ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا أي سماع قبول وطاعة واستجابة قالوا سمعنا وعطينا أي صارت هذه حالتهم وأشربوا في قلوبهم العجل أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وتشربها بسبب كفرهم
وإذ أخذنا ميثاقهم الميثاق هو العهد أو العهد المؤكد الله تبارك وتعالى عندما يقول وإذ أخذنا ميثاقكم لا يأخذ الميثاق ابتداء بينه وبين البشر لكن لا بد من وسطاء وأنتم تعلمون أن الوسطاء الملائكة بينهم وبين البشر ثم الرسل بين البشر وبين الله تبارك وتعالى الميثاق هو العهد المؤكد بأن نعبد الله إذا أخذنا ميثاقكم بأن نوحد الله تبارك وتعالى دائما كلها قائمة أي ميثاق وأي أمر وجد في كتاب الله تبارك وتعالى بل وحتى أي نهي إذا ذكر فاعلموا أنه لا يكون إلا بعد التوحيد السبب لأن كل شيء من الأعمال الصالحة سواء كان فعل مطلوب أو ترك منهي عنه لا قيمة له بغير التوحيد لا قيمة له بغير التوحيد ولذلك كان من زيد الشيخ بن باز رحمة الله عليه أنه إذا بدأ بأي درس كان أول ما يبدأ بالحق على التوحيد والتمسك بالتوحيد لماذا؟ لأن صلاح الأعمال كلها صلاح الأعمال كلها لا يكون إلا بالتوحيد ولا يقبل منك عمل إلا بالتوحيد إن لم يكن معك التوحيد فبماذا تقابل الله تبارك وتعالى وما فائدة ما أفرض عليك من عهد أو ميثاق أو أمر أمرك الله أو نهي نهاك الله تبارك وتعالى عنه لا قيمة له ما لم تكن موحدا يرث الأصول ثم الفقه عندما تجد مبحث من المباحث في مباحث الأمر معي محمود لا كنت قبل شوي مش معي صح؟ يعني شيء طيب من مباحث الأمر أنه هل الكفار مأمورون بفروع الشريعة بفروع الشريعة إيش يعني تعرف أصل الشريعة والتوحيد وعندك فروع الشريعة وهي العبادات من صلاة صوم زكاة بر ترك الفواحش ترك السرقة. يعني الجمهور ومنهم الشافعي رحمة الله عليهم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لكن اتفقوا جميعا على أن الكافر ولو عمل هذا الفرع من فروع الشريعة لم يقبل منه. لماذا؟ قال لأنه فقد أصل التوحيد، أصل القبول على قبول التوحيد. بضرب مثال عليه أيها الشيخ ما ذكر العطار رحمة الله عليه في حاشيته على جمع الجوامع، شو بقول؟ قال كمن صلى بغير وضوء بين قبل يصلي، أو كمن صلى مع العلم والقصد والاختيار من غير أن يكبر تكبيرة الإحرام. جلسة صلاة يا إخوان، هل تنعقد؟ لا تنعقد بإجماع العلماء. قال وكذلك التوحيد شرط لقبول العمل عليكم السلام، كما أن الوضوء شرط لقبول الصلاة. لكن هل عدم الوضوء يمنع المطالبة بفعل الصلاة؟ لا يمنع. كذلك عدم الإسلام، عدم الإيمان، عدم التوحيد لا يمنع من تكليف الكافر بفروع الشريعة. واضح يا إخوان؟ طيب الميثاق على بني إسرائيل هل أخذت مواثيق أخرى على البشرية؟ تقول نعم. المواثيق أولا أخذ على ابن آدم وهم على هيئة الذر عندما أخرج الله عز وجل كما في البخاري ذرية آدم من ظهره على هيئة الذر، فأخذ عليهم الميثاق. وذلك قوله تبارك وتعالى وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إياكم إنا كنا عن هذا غافلين. جيد. والميثاق الثاني وبعثة الرسل. والميثاق الثالث ميثاق صلاتك في بطن أمك. والميثاق الرابع هو الميثاق العام على جميع البشرية كالميثاق الأول وهي الفطرة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يمثلانه. ليش؟ قال لأن الفطرة هي التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. شو قال؟ قال لا تبديل لخلق الله. ايش يعني لخلق الله؟ اي لدين الله ولفطرة الله تبارك وتعالى. واضح يا اخوان؟ ليش قال لخلق الله؟ قال لان البني ادم المخلوق هذا الذي ترونه منذ خلق والفطرة معه. ايش يعني الفطرة؟ اي خلقه على ايمانه بوجود الله تبارك وتعالى، وانه يحتاج فقط الى ما يذكره بعهد الفطرة وبالعهد الأول. ولذا بعث الله الرسل ليذكر الناس بما أخذ عليهم وهم في ظهر آدم وبما فطرهم عليه حتى لا ينسوا. والله يا أخوان تفضل.
قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق، وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله، ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم.
شوف عبارة كلام ربنا سبحانه وتعالى لما قالوا أشربوا في قلوبهم العجل لكفرهم، أي رسالة الكفر. شو معنى أشربوا؟ شو معنى أشربوا؟ حلو التعبير هذا، حلو. كيف بالسفنجة لما تشفط المية بس تشرب كل المياه؟ قال وأشربوا، ما قال وشربوا، لأن الإنسان لو بقي على فتيته لا يأكل الكفر. طب شو اللي خلاهم يأكل الكفر؟ ها؟ قال تزيين من عجل لهم. يا أخوان ما أحد يتكلم لك. بعدين بطلت أحكي للواحد منكم تفضل اشرح مكانك. جيد؟ لما أسأل الجواب الدليل ماشي؟ غير هيك ما هيك. قال وأشربوا في قلوبهم العجل، هذا يسمونه المقتضى. وبحث المقتضى ذكرناه أكثر من مرة، مبحث من مباحث علوم البلاغة أخذوه في أصول الفقه. والمقتضى تقدير كلمة محذوفة لا بد من وجودها ليتم أو ليصح المعنى. واضح؟ قال واشربوا في قلوبهم العجل، أي لأن العجل لا يشرب، قال واشربوا حب العجل. شوف هذا الوقف الذي أحبك ربك الله، المعاني إذا صدرت لك على أنها أجساد تشعر كأن الشيء واقع حقيقة كأنه ما ثم يشرب. شوف ربنا شو قال في موضع آخر من القرآن، قال فما بكت عليهم السماء، السماء ما بكت عليهم. في ابن عباس أو تبكي السماء؟ قال لا. قال والصبح إذا ليش تنفس نفس نفس، ليش؟ لأن الصبح موضع الحياة وأساس الحياة إيش هو؟ نفس تمرين كل أطباق جدا. فهذه التعابير والتصاوير التي يضعها الله عز وجل في كتابه العزيز هي من أجل أن يصور لك المعاني كأنها ذوات، حتى يكون عندك إدراك للمعنى أكبر من إيه؟ من إدراكك للمعنى من غير أن يجسد. ولذلك يوم القيامة أول يجيب الموت على هيئة إيش؟ والموت عرض كما يقول المناطق. شو الموت؟ عرض يعني لا يدرك. وكل شيء لا يدرك بالحواس الخمس فهو من الأعراض، وكل شيء أدرك بأحد الحواس الخمس فهو من الأجسام. وبقوله في العرض، العرض لا ينتقل، أنت عندك بصر لكن هذا أثره، عندك بصر، بصرك بينتقل لمحمد، محمد بيشيل بصير يشوفه بعينك، بصرك يعني، هذا معنى العرض إكماله، لا ينتقل، أنت فيك ألم في إيدك، بيشعر فيه عبد الله، بيشعر فيه كأنه يشعر معك كإحساس. أما الألم نفسه بينتقل لعبد الله؟ ما بينتقل. جيد؟ هذا معنى قوله العرب ماله؟ العرب لا ينتقل، لكن من ضوابط العرب. أما كل شيء يدركه بالحواس الخمس أو بأحدها وهي إيش؟ النفس والشم والذوق والسمع والبصر، الشيء هذه الحواس الخمس. طبعا التقسيمات يا إخوان صحيحة. ولذلك لما تقرأ أصول الفقه بقسم العلم قسمين، علم ضروري وعلم استدلالي. انا بقول حط على الضروري اضطراري، بلاش ضروري، بقول لك علم اضطراري وعلم ضروري وعلم استدلالي. العلم الاضطراري هو كل علم نشأ عن احد الحواس الخمس او بالوجدان. ايش يعني الوجدان؟ الان انت بتشعر بالجوع ولا ما بتشعر؟ لانك تجده في نفسك، مع انك لا تشوفه بعينك ولا بكلمة الزلمة، عفوا بإيدك الطالب. جيد؟ لذلك سميناه علم ماله؟ علم وجداني. وعندك العلم الضروري اللي هو كان تعلم انه الصلوات مفروضة وانه الكتاب موجود امامي، كان علم ضروري. جيد؟ اما العلم الاستدلالي فهو العلم القائم على البحث. البحث واعمال الفكر ثم تستنبط الحكم الشرعي للناس. المقصود يا اخوان انه حكينا عن الاضطرار، انه العلم كما قلنا اما ان يكون عرضا واما ان يكون ذاتا وجسما. وقد يقلب الله عز وجل في قدرته المطلقة على كل شيء، يقلب العرض الى عرض ذاتا، مثل قلب الموت الى كبش البحر على الصراط. تفضل.
ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم، فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل، فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر، فواضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما هو الموت؟ الموت عرض لا يرى ولا يسمع ولا. لكن إيش حقيقة الموت؟ هو مفارقة الروح البدن. المفارقة طبعا هي مسألة حادثة يكون مسألة تسمين من نوادر. هل هو موت القلب أم موت الدماغ؟ إيش ينبني على هذا؟ ينبني على ذلك مسألة فقهية. لو أن رجلا فقد الوعي في غيبوبة يعيش على الأجهزة والأجهزة لو رفعت عنه إيش؟ يموت. هذا سبب اختلاف الفقهاء. فاختلف فمن قال إن العبرة بالقلب قال لا ترفع الأجهزة ما دام في قلبك، واللي قال الدماغ قال لا ترفع الأجهزة ما دام في الدماغ. في هذا الشخص أقول لا عبرة لذلك أبدا، كما قلنا الموت موت القلب أو موت الدماغ، لأن الموت الحقيقي هو الشهوة نزع الروح. الآن حط أجهزة الدنيا كلها على البني آدم، عندما تنزع روحه بدون طيب ولا مال؟ إذا العبرة بماذا؟ بخروج الروح. مش ليس هذا من باب إنه تخفيف قدر المسألة وتخفيف رأي العلماء في ذلك، أعوذ بالله من الأمر، أنا لا أخفف، لكن أنا أشارك طالب العلم مشارك بين أهل العلم، فما دام إنه نملك آلة العلم فلنا الحق أن نشارك في مثل هذه القضايا عليه السلام والسلام. طب إيش ينبنى على رأيي شخصيا؟ يبادر رفع الأجهزة. التلفون يذم يوقفه، اللي يذموه يحاول لا يذموه الآخر. ما العراق؟ طيب ممكن عند المثال المقصود انه اذا من لو قلت سواء قلنا موت القلب او موت الدماغ مش قضيه، لا يجوز رفع الاجهزه عن الانسان حتى تنزع منه الروح. هذا صح الاقوال في المثال، واضح؟ نعم.
وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين، إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا من ذلك. فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ولرسوله مع علمهم بذلك، ولهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة. فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وهذا أبلغ ما يكون من الحرص. تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا. والله بصير بما يعملون، تهديد لهم على المجازاة بأعمالهم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا. إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن من عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض. مع أن هذا الكتاب الذي
أعرابها بدل، يعني من هذا حط الكتاب مكانه في إيش؟ مع أن الكتاب ما هي فيه أي معنى البدل؟
مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب،
مصدقا يشكر مصدقا حال حال منصوب نعم،
غير مخالف لها ولا منافر، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به، فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة.
هنا يقول الله لقد أنزلنا إليك آيات بينات، وفي آية يقول آيات مبينة. شو الفرق؟ أن القرآن كله بين واضح لا لبس فيه ولا شك، لكن نزل من القرآن ما يحتاج إلى توضيح. عليكم السلام ورحمة الله. كيف؟ من القرآن ما نزل عاما يحتاج إلى تخصيص، ومنه ما نزل مطلقا يحتاج إلى تقييد، ومنه ما نزل مجملا يحتاج إلى بيان، ومنه ما جاء مشكلا يحتاج إلى إيش؟ غير الصاد لسيل ولا مرار تفسير ماشي. فهذا كله معنى قوله آيات بينات واضحات وآيات مبينات، فالبينات عامة لكل مكلف، وهي آيات التوحيد والإخلاص والأخلاق وجملة الشرائع الكبرى. الآيات البينات الواضحات التي لا تحتاج إلى شيء، هذه تتعلق بأصل التكليف. البينات كما مرة هي الآيات التي تضمنت كل ما يتعلق بأصل التكليف من العقيدة والعبادات، جملة العبادات الكلية الصلاة والصيام وغيره، جملة الأخلاق، واضح؟ وأما مبينات فهي الآيات التي يتعلق أو تتعلق بأهل العلم والفقه، وليست في متناول فهم كل مكلف، لأن المكلف من حيث أصل التكليف ليس مطلوبا من ذلك، لأن العلم ينقسم قسمين من حيث الجملة، علم فرض عين وهو علم الآيات البينات، وعلم فرض كفاية وهو علم الآيات المبينات. فالآيات البينات لا تحتاج إلى اجتهاد ولا إلى عقل يدرك ما يراد منها، أما المبينات فتحتاج إلى اجتهاد وعلم وعقل يدرك يدرك المراد منها. واضح يا إخوان؟ شفتوا كيف دقة ألفاظ الكتاب العزيز؟ نعم.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا فيه التعجيب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء به، فكلما تفيد التكرار.
شو السبب يا إخوان أن اليهود لعنة الله عليهم ليس لديهم صبر على الإتمام بالوفاء أو على إتمام أو على الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق؟ ليش؟ انت ارجع لآية قبل شوية، قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. حياة نكرة في سياق الإثبات عند البعض تعلم، لكن خليك على كلمة حياة. ايش الفرق؟ هذا النص أي أن اليهود مستعدون أن يعيشوا بشرط أن يظلوا أحياء، لكن مستعدون أن يعيشوا أذل حياة، وهنا أريد التلبية إيش؟ التحقيق. أذل حياة وأحقر حياة المهم ظل عايش، ولو كانت حياة الكرادة والكراد إيش قريب، المهم إيش؟ أن يظل حياة. فهم يرون أن الوفاء منهم بالعقود والعهود والمواثيق يؤدي إلى إيش؟ إلى الموت. طيب حياة اليهود إيش حقيقتها؟ الإفساد، وليست إصلاح. واضح؟ واستقرأ كل آيات كتاب الله عز وجل، أينما وجدت أهل الكتاب في موطن الذنب فاعلم أنهم اليهود، الذنب المطلق. وأما الذنب المطيب فاعلم أنهم إيش؟ النصارى. قال عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ومنهم من إن تأمنه لا خير أو بالعكس، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بسلطان يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. فأصحاب السلطان النصارى، أصحاب الدينار اليهود. طيب قال ولتجدن أشد الناس عداوة من الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. اقطع يا سيدنا، واليهود كما في أوائل سورة الإسراء دائما يحبون الفساد والإفساد، ولهذا أوقف وعدهم سبحانه وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. شوف شو عقب الآية، قال ويسعون في الأرض إيش؟ شوف عبر بالفعل المضارع، قال ويسعون. ليش؟ قال إن الفعل المضارع يدل على استمرار واستقرار. يسعون في الأرض فسادا والعياذ بالله، لكن كلما أوقدوا نارا كلما أفسدوا أطفأها الله. كلما قال إذا فحياة هؤلاء اليهود هم يرونها حياة مناسبة حالة الإذلال والإفساد والشر. إذن فقلت القائد عن اليهود أن الخير موت لهم. إيش يعني موت لهم؟ هل هو موت حقيقي ولا موت يعني معنوي؟ موت معنوي يؤدي إلى إيش يا إخوان؟ عدم ذكرهم وإطفاء نارهم وشرهم، لكنهم لكونهم لا يرضون مثل هذه الحياة يظلون إيش؟ يفسدون في الأرض ويبحثون عن كما قال الله عز وجل إيش قلنا إحنا؟ نعم. لا اللي بعدها اللي هي يود أحدهم لم يعمر، فهم يحبون البقاء في الحياة ويحبون الوجود ولو عليه السلام رحمك الله عفوا ولو على أسوأ حياة يعيشونها. نسأل الله السلام والعافية. ولهذا شفت قال ابن عبد البر قال يود أحدهم لو يعمر، لأن يعني عمر ربنا عز وجل 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. نعم.
فكلما تفيد التكرار فكلما ولد العهد ترتب عليه النقص. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقص العهود، ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما
والنبذ والنبذ له معنى النبذ بمعنى اللغة المحض وهو الرمي، والنبذ بمعنى ترك العمل بمعنى. اليهود ما نفذوا التوراة ورموه هيك وراء ظهورهم رمي حقيقي، يعني كان تمس تمسك الورقة ثم تقذفها خلف ظهرك، وإنما جعلوا أحكام الشرع الذي أنزله الله في التوراة وراء ظهورهم. ليش قال وراء ظهورهم؟ أنت الآن لو أردت أن تخفي شيئا عن ولدك كيف تعمل؟ إما أن تعطيه ظهرك وإما أن تجعله إيش؟ وراء ظهرك، دليل على انك تريد ايش؟ اخفاء الامور. فمن اخفى شيئا جعله خلف ظهره لان الذي امامك لا يستطيع ان يراه. فهم نبذوا كتاب الله، احكام كتاب الله عز وجل، جعلوها كانها وراء ظهورهم، اي اخفوها عن اليهود الذين يريدون او قد يريدون ان يتعبدوا ببعض احكام التوراه، لكنهم اخفوها مقابل ايش؟ مقابل المال، مقابل الحياه التي يبحثون عنه. ولهذا قال أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول الله عليه الصلاة والسلام من عند الله يصدق لما معهم، أي من التوراة، تركوا التوراة وأخفوها زعما أن هذه الأحكام التي يتكلمون بها ليست موجودة في التوراة، كأنهم لا يعلمون، مع أنهم هم أهل العلم الذين قال الله عز وجل فيهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يا كفار قريش أنتم ما أنتم عليكم اسألوا أهل التوراة، فإن عندهم من العلم الصحيح بنبوة نبينا الذي أرسلناه، فإن علامة نبوته مثبت في التوراة ومثبت في الإنجيل. ولهذا أخطوا نبوة الله، نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حسدا من علم أنفسهم. نعم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
كم صارت الواي؟ واي كم؟
عشر دقائق. لا الكلام على موضوع اسمها طويل جدا، قد ياخذ محاضرة أو كنتين،
ولذلك نرجئه أفضل، وأنصح الجميع بحضور المحاضرة القادمة يا إخوان. موضوع مهم جدا، الكلام على السحر موضوع مهم جدا ومنتشر بين الناس، وسوف نبين أنواع الأسحار من حيث الأصل، سحر التخيل، السحر الحقيقي، وأنواعها من حيث العمل، سحر النجوم، وسحر الطعم، وسحر المس، وسحر والمس المطلق، ومس العشق والمحبة وغير ذلك. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم عن مثل هذه الأمور. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.